أحييكم أحبائي ورفاق مشواري في لقائنا المتجدد عبر كنوز الحكمة، وكل ثقة أن نجني من هذا اللقاء فائدة وبركة جزيلة لنفوسنا. انتهينا المرة الماضية من تناول الفصل الرابع عشر من سفر الرؤيا، وقلنا بأن الرب يسوع هو مخلص العالم، لكنه أيضا ديان هذا العالم. لهذا إن لم تقبل بدم المسيح المسفوك من أجلك، ثم جاءت فترة الضيق العظيمة فسوف يسفك دمك أنت. فبعد أن تم رفض دم الخروف الثمين، صارت دماء أولئك الذين أنكروا الله وتبعوا الوحش وعبدوه تملأ الأرض. إنه أمر مهول حقا، فكما أن العنب الصغير يداس بالأرجل ويتطاير عصيره في جميع الاتجاهات، كذلك سوف يسحق الإنسان حينما يحل عليه غضب الله. هذه هي هرمجدون، جبل الذبح، ورأينا بأن أرض فلسطين كلها ستكون رحى هذه الحرب الأخيرة التي تنتهي بما يسمى بهرمجدون. إنها حملة تبدأ نحو منتصف فترة الضيقة وتنتهي بالمجيء الشخصي للرب يسوع إلى الأرض. ثم تطرقنا إلى الحقائق التالية، بأن الخطية شيء مريع وهي تملأ العالم، وأنت وأنا وجميع الناس خطاة، والعلاج الوحيد للخطية هو فداء المسيح الذي قدمه لنا جميعا حينما سفك دمه على الصليب ودفع أجرة خطايانا. نحن جميعنا نستحق دينونة الله، وخلاصنا الوحيد هو أن نقبل عمل المسيح من أجلنا على صليب الجلجثة. إن دينونة الله آتية لا محالة على كل من يرفض المسيح. لقد رفض العالم المسيح واحتقروه واعتبروا دم العهد شيئا نجسا، فإن كان الله عادلا وهو كذلك فسوف تكون هناك دينونة. ما من شيء يمكنه أن يقوم حياتك مثل معرفتك بأن الله هو إله قدوس، وأن الرب يسوع بار، وأنه لن يتغاضى عن الخطية في حياتنا أبدا. ثم تحدثنا قليلا عن الرأي القائل بأن الكنيسة ستجوز في فترة الضيقة، ولكننا نعتقد بأن الكنيسة ستنجو من الضيقة كما يوضح سفر الرؤيا. لقد رأينا أن الله تمكن من حفظ 144,000 خلال فترة الضيقة، لذا فالأمر لا يتعلق بما إذا كان الله يقدر أن يحفظ الكنيسة في فترة الضيقة أم لا، فما من شك أنه يستطيع فعل ذلك إن كانت هذه مشيئته وخطته، لكن بحسب كلمة الله فهذه ليست مشيئته ولا خطته، لأن الكنيسة لن تجوز في الضيقة. نصل اليوم إلى الفصل الخامس عشر من الرؤيا. في هذا الفصل نجد علامة أخرى في السماء، ألا وهي سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة. ينتمي الفصلان 15 و16 إلى بعضهما البعض، لأننا نجد فيهما سكب جامات الغضب السبعة. ربما يظن البعض أن الأسوأ قد انقضى، لكن في حقيقة الأمر أن الأسوأ لم يأتي بعد. لقد رأينا حتى الآن الختوم السبعة والأبواق السبعة والشخوص السبعة، والآن فإن مجيء جامات الغضب السبعة سيكون الأسوأ على الإطلاق. وإلى جانب أن الفصل الخامس عشر هو أقصر فصل في سفر الرؤيا، فهو أيضا بمثابة تمهيد للسلسلة الأخيرة من الدينونات التي ستأتي على الأرض في فترة الضيقة، فهذه الدينونات هي الأشد والأعنف على الإطلاق. إن هدف الضيقة العظيمة هو الدينونة وليس تطهير الكنيسة كما يعتقد البعض. إنها ترمي إلى إعطاء الشيطان فرصة أخيرة. سوف يختطف الله الكنيسة قبل بدء فترة الضيقة العظيمة، وذلك بسبب نعمته الغنية. فإن كنت صديقي مستعدا لقبول نعمته فسوف تنجو من الضيقة. ويجدر التنويه إلى أن جامات الغضب ليست الرجاء المبارك الذي يتطلع إليه المؤمنون، لا بل نحن منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. فإن كنا سننمو في محبته فلن ننظر إلى دينونات الضيقة على أنها شيء مرعب، لذا لا ينبغي عليك أن تتجنب قراءة سفر الرؤيا بسبب الخوف والرهبة، فإن كنت تثق بالمسيح فلن تجوز في تلك الفترة العصيبة، لكن ينبغي عليك أن تعرف ما سيتعرض له غير المؤمنين، لأن هذا سيلهب حماسك لتكون شاهدا للمسيح في هذه الأيام العصيبة. قبل أن تبدأ هذه الملائكة بسكب جامات الغضب، قد يتساءل البعض عما إذا كان هناك فئة من المؤمنين الذين تمكنوا من الوقوف في وجه ضد المسيح. وإن لم يجد القارئ إجابة شافية على سؤاله في الفصول السابقة، فسوف يجد الإجابة هنا. سوف تكون هناك فئة من المؤمنين تتمكن من الصمود بفضل معونة روح الله. قبل كل شيء سوف نقرأ عن الأعداد للدينونة الأخيرة لفترة الضيقة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الفصل 15 كاملا.
ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع الضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين، وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة.
في الأعداد الأربعة الأولى من هذا الفصل نرى أن قديسي الضيقة في السماء يعبدون الله لأنه قدوس وعادل. وهذا فاصل آخر يقول: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. هذا ينقلنا إلى نهاية فترة الضيقة، وما من شك أن الكثيرين سيكونون فرحين بنهايتها، وعندها سوف نرى مجيء المسيح إلى الأرض. ثم رأيت، وهذا يؤكد أن يوحنا ما يزال يشاهد هذه الأحداث، ما يجري على الأرض. رأى آية أخرى، وهذا يربط هذا الفصل برؤيا 12:1، حيث كانت العلامة الأولى في بداية هذا الفصل هي الشعب القديم. هذه الملائكة السبعة التي تحمل جامات الغضب ترتبط بالدينونات التي ستأتي لاحقا إلى أن يأتي المسيح. فمن الفصل 12 وحتى مجيء المسيح نجد سلسلة من الأحداث المترابطة معا، وهذا لا يعني أن هناك تسلسلا زمنيا، وإنما هناك تسلسل منطقي يتتبع الأحداث نفسها بمزيد من التفاصيل، وهذا يعرف بقانون الإعادة أو التكرار، وهو منتشر في كل الكتاب المقدس. وهناك مثال آخر، ألا وهو إعطاء الناموس الموسوي في سفر الخروج، لنجد بعد ذلك في سفر التثنية تفسير الناموس مع 40 سنة من الخبرة في البرية وإضافة الكثير من التفاصيل. كذلك حينما نأتي إلى العهد الجديد لا نجد إنجيلا واحدا ولا اثنين، بل 4 أناجيل، لأن الأمر يتطلب 4 أناجيل لتغطية جميع جوانب شخصية الرب يسوع الذي جاء إلى أرضنا قبل نحو 2000 سنة. بعد أن تم طرد الشيطان إلى الأرض، فإذ به يصب غضبه على بقية الشعب القديم، كما أنه يقوم بمحاولة أخيرة للهيمنة على الأرض من خلال الوحشين. ثم وللمرة الأخيرة يستعرض الله غضبه وينهي مأساة الخطية التي تعم الأرض. يقول يوحنا أكمل، وترد هذه الكلمة بصيغة الماضي النبوي التي تعتبر الحدث المستقبلي وكأنه قد تم وأنجز. ما الذي أكمل؟ غضب الله. وتعد هذه هي الدينونة الأخيرة لفترة الضيق العظيمة. لقد كان الله بطيء الغضب، لكن طول أناته تنتهي هنا. فالدينونة في المراحل الأخيرة من يوم الغضب تأتي من عند الله وليس من الشيطان أو الوحش، إنها تأتي مباشرة من عرش الله، فهو الذي يدين ويعاقب. عدد 2، ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله. يشير هذا إلى الاضطهاد المريع الذي سيقوم به الوحش في فترة الضيقة. فهذه هي الفترة الزمنية التي لا يستطيع فيها أحد أن يبيع أو يشتري إلا إذا كان يحمل سمة الوحش، وهكذا سوف يكون من العسير على الناس أن يحصلوا حتى على الطعام في ذلك اليوم. وهذا هو السبب الذي دفع الرب يسوع في خطابه على جبل الزيتون أن يقول إن من يعطي كأس ماء بارد باسمه فلن يفقد مكافأته. لهذا فإن أي شخص يعطي كأس ماء بارد لأحد هؤلاء 144,000 سيعرض حياته للخطر، لأن الوحش سيقضي عليه. سوف تكون تلك الأيام عصيبة بالفعل. ومرة أخرى نطرح السؤال، هل سيتمكن أي شخص من النجاة من الضيقة العظيمة؟ لا، إلا إذا كانوا مختومين. ورغم أن الكثيرين سيتعرضون للاضطهاد الشديد في تلك الفترة، إلا أنهم سيبقون أمناء للرب حتى الموت. وكما رأينا سابقا، سوف يكون جميع 144,000 مع الخروف على جبل صهيون، وهم الغالبون، أي قديسو الضيقة الذين اجتازوا نيران الاضطهاد على الأرض دون أن يفقدوا ترنيمتهم، فها هم يحملون قيثارات الله. وفي الآيتين القادمتين سنرى أنهم قادرون على الترنم وأنهم يترنمون بالفعل. لكن ماذا عنا نحن المؤمنين الآن يا صديقي؟ نحن لا نعيش في فترة الضيقة العظيمة ولن نجوز فيها أبدا، لكن حتى في هذه الأيام هل نعاني من مرارة في قلوبنا لا نستطيع التخلص منها؟ إن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يحذرنا من ذلك، لأنه من السهل حدوث ذلك. قد لا ينطبق هذا عليك، لكنه ينطبق على كثيرين غيرك. لذا ينبغي علينا جميعا أن نصلي في وجه الظروف الصعبة كي لا يكون هناك أصل مرارة في قلوبنا. وهكذا عزيزي المستمع، من الرائع أن نرى أن قديسي الضيقة الذين جازوا في أهوال فترة الضيقة العظيمة ما يزالون يترنمون. في هذه الحياة التي نعيشها أنا وأنت يا صديقي على الأرض سوف نختبر المرارة دون شك، لكن ماذا عسانا أن نفعل بشأنها؟ ينبغي علينا أن نصلي، وفي الحقيقة أنه يلزمنا أن نصلي بهذا الشأن أكثر من أي شيء آخر. فإن كان بمقدور هؤلاء القديسين أن يجتازوا فترة الضيقة العظيمة وهم يترنمون، فهذا يعني أننا نستطيع أيضا أن نترنم في قلوبنا بصرف النظر عن أحوالنا وظروفنا. كتب المرنم يقول في المزمور 30، لأن للحظة غضبه حياة في رضاه، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. وما من شك يا صديقي أن الله لن يدع أحدا يعترض طريقك إلا إذا كان هناك درس قيم يريد أن يعلمك إياه، فهو يسمح بذلك لغرض ما كي ينمي شخصيتك. لذا ما أحوجنا لأن نصلي كي لا نقع في فخ الشيطان وكي لا نفقد بهجة خلاصنا. عدد 3-4، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين، عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك؟ لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. إن أردت صديقي أن تتعلم ترنيمة موسى فسوف تجدها في سفر الخروج الفصل 15 وفي التثنية الفصل 32. إنها ترنيمة تتحدث عن خلاص الرب وأمانته. أما ترنيمة الخروف فهي التسبيح للمسيح بصفته الفادي، وقد رأينا هذا في الفصل 5 من سفر الرؤيا. واسمح لي يا صديقي أن أذكرك ثانية بأن سفر الرؤيا يتمحور حول المسيح، لذلك لا تسمح للفرسان الأربعة أن يبعدوك عن الغاية الأساسية، أو لا تلتفت كثيرا إلى التبويق بالأبواق السبعة أو الشخوص السبعة، ولا تجعل فكرك يتركز على جامات الغضب السبعة، بل ينبغي علينا جميعا أن نركز أعيننا وأفكارنا على المسيح، فهو المسؤول وهو الرب. في هذا السفر نجد إعلان يسوع المسيح بقداسته وقوته ومجده. إن المسيح الإنسان عظيم ورائع، وهو القادر على أن يضع إحدى يديه بيد الله ويضع الأخرى بيد الإنسان كي يصالحهما معا، وهو يستطيع القيام بذلك لأنه الله. يقول يوحنا ملك القديسين، وهناك ترجمات أخرى لهذه العبارة مثل ملك الدهور أو ملك الأمم، وفي جميع الحالات فإنها تشير إلى أن المسيح سيكون موضوع العبادة في العالم كله، فلن يكون هناك مكان لا يعبد المسيح فيه. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك؟ في وقتنا الحاضر هناك القليل من الخوف لله حتى في أوساط المؤمنين، فالكثيرون يرون أن الله محبة فقط. صحيح أنه محبة، لكنه نور أيضا، مما يعني أنه قدوس. لذا إن كنت ولدا من أولاد الله فلا يجدر بك أن تفعل كما يحلو لك، بل ينبغي أن تخشى الله لأن إلهنا إله قدوس. لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك. سوف يأتي اليوم الذي تأتي فيه الأمم وتسجد أمام الرب يسوع، وسوف يأتي اليوم الذي يقضي فيه الله على الأشخاص المتمردين ويبقي فيه من يعبدونه فقط. أعود وأختم لقائي معكم اليوم بهذه الكلمات الهامة أحبائي. نحن نرى في سفر الرؤيا إعلان يسوع المسيح بقداسته وبقوته وبمجده، وهو القادر على أن يضع إحدى يديه بيد الله وأن يضع يده الأخرى بيد الإنسان كي يصالحهما معا. فهل وضعت يدك بيده؟